الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله الآية الثالثة، قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية فيها بشارة من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وتطمين لهم من حيث أنك إن كنت تتألم وأنت على الحق فغيرك يتألم وهو على الباطل، إلا أن الفرق بينكما أن المؤمن يرجو من الله عز وجل ما لا يرجوه غيره، فيرجو الثواب وينتظر النصر، بينما الكافر والمخالف مخذول من الله عز وجل، خذله الله عز وجل بسبب أعماله وذنوبه التي أحاطت به، وبسبب حربه للإسلام وأهله، فهذا أمر من الله، وأمر الله عز وجل ينبغي أن يقابل بالفعل والامتثال. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في اللحاق بهم وفي طلبهم، والمراد بالقوم هنا جماعة الكفار كما هو معلوم. وكان من شأن ذلك أن الله عز وجل نصر المؤمنين في أول غزوة أحد، ثم إنه حصلت منهم مخالفة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من بعضهم، فانقلب الأمر وقتل من المسلمين 70 وجرح الكثير، ثم إن كفار قريش تركوا أرض المعركة قافلين إلى مكة، فلما وصلوا إلى منطقة من المناطق تشاوروا فيما بينهم وقالوا: لو استأصلناهم لكان أحسن. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لقتالهم، ولم ينتدب إلا من حضر غزوة أحد، فامتثل المسلمون الأمر وسميت بغزوة حمراء الأسد. ففي هذه الآية بيان من الله أن المؤمن لا ينبغي أن يتوانى عن الخير وبيانه، سواء كان ذلك بالسنان أو باللسان. ثم قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وهذا عام في الحروب وفي غيرها، حتى في باب الجرح والتعديل، حتى في باب بيان الحق. إن تكن تألم من أذية المعارضين لك فهم كذلك يألمون من كلامك، ويألمون من فعالك، ويألمون مما تبلغ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت منشرح الصدر وخصمك ضيق الصدر، وأنت مطمئن البال وخصمك مكدر البال، لأنك ممتثل لأمر الله وهو مخالف لشرع الله. وفيها بيان أن هذه الحياة الدنيا هذا حالها، ما بين لذة وما بين شدة، وما بين فرح وسرور، وما بين حزن وغير ذلك. فالإنسان عليه أن يتصبر لقدر الله عز وجل الكوني، إذ أن الواجب على الإنسان ثلاثة أمور أي المؤمن: الأول فعل المأمور، والثاني ترك المحظور، والثالث الصبر على المقدور. قال: وترجون من الله ما لا يرجون، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمؤمن يظن بالله ظن الخير، والمنافق يظن بالله ظن السوء، فجعل الله عليهم دائرة السوء، وكان الله عليما حكيما. كان الله عالما بأفعالكم، وعالما بظواهركم وباطنكم، وحكيم فيما شرع وأمر به. فأمره ابتغاء الكفار وعدم التواني في ذلك فيه مصالح عظيمة، فإن الإنسان إذا خاف تسلط عليه عدوه. ومما يذكرونه في سبب إدراك الكلب للغزال، مع أن الغزال أسرع من الكلب وأسرع من الأسد، ومع ذلك تدركها هذه الحيوانات. قالوا السبب في ذلك أن الغزال يجري ويلتفت ويستشعر أن عدوه لحق به، فعند ذلك يصاب بالخبر ويدركه العدو، بينما إذا مضيت في شأنك ولم تلتفت ربما لا يدركك العدو. فأنت كذلك أيها السني، امضي في شأنك ولا تبالي بما يعترضك من المنقصات والمكدرات، وابشر من الله بالنصر العظيم. قال رحمه الله: تفسير الكلمات: ولا تهنوا لا تضعفوا، وتوانوا ولا ناهية، في ابتغاء في طلب القوم الجماعة، والمراد هنا جماعة الكفار، تألمون توجعون وجعا بدنيا بالجراح، ونفسيا بقتل من يقتل، وترجون تؤملون، وكان الله أي لم يزل الله عز وجل عليما ذا علم كامل، حكيما ذا حكم وحكمة، فالحكم القضاء بما يريد كونا وشرعا، والحكمة وضع الشيء فيما يليق به. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي: ينهى الله عباده المؤمنين أن يضعفوا أو يتوانوا في طلب أعدائهم من الكفار لقتالهم، ويبين الله تعالى أنه لا وجه لأن يهن المؤمن في طلب عدوه من الكفار، لأنه إن كان يألم من ذلك فأعداؤه يألمون منه، ولأنه يزيد عليهم بأنه يرجو من نصر الله تعالى أو الشهادة ما لا يرجوه الكفار. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم يختم الله تعالى الآية ببيان أنه تعالى لم يزل عليما واسع العلم، حكيما يحكم بما شاء على الوجه المطابق للحكم، بما يشاء على الوجه المطابق للحكمة، وكان الله عليما حكيما. قال: ويستفاد من الآية: واحد، وجوب الجد في طلب الكفار لقمعهم بالقتال وغيره وإذلالهم. اثنين، أنه لا وجه للفتور في طلبهم خوفا من ألم الجراح والقتل. ثلاثة، أن ما يحصل للمؤمن من الألم في قتال الكفار يحصل كذلك لعدوهم. أربعة، أن قتال المؤمنين للكفار له هدف سام وغاية حميدة. خمسة، إثبات اثنين من أسماء الله تعالى الحسنى: العليم الحكيم، وما اشتمل عليه من صفات. وقال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذه الآية وهي الرابعة من آيات الجهاد، يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يعدوا العدة لمواجهة الكافرين، وهذا الأمر عام في العلم والعمل، عام في السنان واللسان. فإذا أردت أن تواجه عدوا من الأعداء الإسلام فينبغي أن تكون متسلحا بما يكون سببا لصد سلاحه. فإن كانت حرب لابد أن تكون عندك آلة الحرب، وإن كانت مناظرة ودعوة لابد أن يكون عندك آلة المناظرة والدعوة، وهكذا إن كانت نصيحة أو غير ذلك. ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وافعل السبب ويجعل الله عز وجل البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال أنا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي والنبال من أقوى الأسلحة الفتاكة في وقت المعركة، وهكذا يقوم مقامها الآن مثل الهاونات والمدافع والطائرات وغير ذلك. ومن رباط الخيل، رباط الخيل أي الخيل المحبوسة للقتال بحيث تكون معدة، ما يأتي وقت المعركة ووقت النفر وأن تقول ما عندي. كالآن يحتاج الجيوش إلى وزارة نقل معدة تكون عندها من آلات النقل الشيء الكثير، وإلا ربما تقع المعارك ولا تستطيع أن تنقل الجندي إلى أرضها، ولا تستطيع أن تنقل الجريح، ولا تستطيع أن تنقل الماء والطعام والسلاح والعتاد والعدة. فلا بد من إعداد الأمر مع إعداد ما يؤهل إليه. فتدخل الآن إعداد السيارات والمدرعات وما في بابها من إعداد الخيل في ذلك الزمان، ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهم الكفار، فهم أعداء الله وهم أعداؤنا الذين يتربصون بنا الدوائر. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، أهل النفاق ومن إليهم، الذين كذلك يتربصون بالمسلمين. لكن إن علموا قوة المسلمين ضعفوا وخافوا، وإن ظنوا ضعف المسلمين تنمروا ولم يبالوا بأهل الإسلام. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا إخبار من الله عز وجل وترغيب في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله وفي أوجه الخير التي هي من سبيل الله، وأن من فعل ذلك يوفي الله عز وجل إليه أجره ولا يظلم منه شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى يضاعف له المضاعفة العظيمة. نسأل الله عز وجل التوفيق. قال رحمه الله تفسير الكلمات: وأعدوا هيئوا لهم للكفار، واللام للتعليل، ما استطعتم الذي قدرتم عليه من قوة من شيء تقوون به على قمعهم وقتالهم. ومن رباط الخيل أي من مربوط الخيل، وهي المحبوسة للقتال المعدة له، والواو حرف عطف على قوله من قوة، من عطف الخاص على العام، يعني رباط الخيل من القوة، ولكنه أفرده لأهميته، لأن بعض الناس قد لا ينظر إلى مثل هذه الأشياء، ينظر سلاحي معي وما ينظر إلى أنه يحتاج طعام، يحتاج مستشفى، يحتاج طريق للنقل، يحتاج أناس ليس للقتال فقط ولكن أناس للقتال، وأناس للطباخة، وأناس للدواء، وأناس لإيصال الأمور. فلا بد أن تكون المعركة متكافئة حتى قالت امرأة لابنها: يا بني إذا أردت أن تدخل في معركة فاعرف مكان المهرب قبل أن تدخل. فتعجب منها، الذي يقاتل ما يريد يهرب، لكن هذا من حكمتها. المقاتل إذا شعر أنه محاط به يصاب بالهزيمة النفسية ويموت، حتى لو معه قوة ينهار، بينما لو هو يعرف أنه سيكر ويفر يقع له النصر ولا يقع منه الهزيمة، وهذا حاصل في كثير من المناطق التي يحصل فيها هزيمة الجيوش، ليس لقلة العتاد والعدة والرجال، ولكن يحاصرون فيشعرون بالهزيمة الداخلية، فعند ذلك يتمكن منهم العدو. قال: ترهبون تخيفون به، أي بما أعددتم من قوة ورباط الخيل، عدو الله أي المعادي لله والعدو ضد الولي وآخرين وغير هؤلاء من دونهم من ورائهم أو من غيرهم، والمراد بهم البعيد عن الكفار الذي لم يظهر عداوته أو المنافقون. لا تعلمونهم، لا تعرفونهم أو لا تعرفون نفاقهم. تنفقون تبذلون وتعطوا، تبذلوا وتعطوا في سبيل الله سبق تفسيرها وهي عامة. يوفى إليكم، يوصل إليكم وافيا بالثواب المضاعف. لا تظلمون، لا تنقصون. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من قوة معنوية كالرأي والتنظيم، أو مادية كالمعدات القاذفة والحاملة والمركوبة، وأهمها في ذلك الوقت الخيل، وأن تكون تلك القوة شديدة لها أثرها في النفوس الأعداء، بحيث يرهب بها العدو المباشر ومن وراءه ممن لا يعلمهم إلا الله. قال: ولما كان هذا الإعداد لا يحصل إلا بالمال، حث الله تعالى على الإنفاق في سبيله، حيث بين أن كل ما ينفق في سبيله فسيوفى إلى صاحبه كاملا من غير نقص بل مضاعفا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال: ما يستفاد من الآية؟ وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وقتالهم بقدر المستطاع. 2، أن يكون هذا الإعداد من القوة بحيث يرهب العدو القريب أو المظهر للعداوة ومن سواه. 3، وجوب ما يحصل به هذا الإعداد من بذل مال ودراسة تنظيم وتعليم صناعة. 4، أن إرهاب أعداء الله تعالى محبوب إلى الله تعالى. 5، الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى من الجهاد وغيره. 6، أن المنفق في سبيل الله يوفى أجره كاملا بدون نقص. 7، إثبات عدل الله تعالى في الجزاء على الأعمال. المهم أن هذا الباب تكلم الله عز وجل عنه في كتابه العظيم في آيات كثيرات، وذلك لأهمية هذا الباب لنصرة الإسلام وأهل الإسلام، ولأن المسلمين إذا ضعفوا في هذا الباب تسلط عليهم أعداؤهم، بل إنهم يضعفون عن الاستقامة على دينهم. فإن الإنسان إذا شعر بأنه تابع وليس لديه قدرة على المواجهة يبقى خائفا ذليلا، يفعل كل ما يملى عليه، بينما لو كان قويا ما أحد يستطيع أن يملي عليه شيء مما يخالف شرع الله عز وجل. وإن أراد أن يملي يعمل حيلة بعيدة، أما أن يصارحه ما يستطيع، بينما الآن يصارحونهم يدعون إلى الإذن باللوطية والإذن بالزنا وإظهار الخمور وغير ذلك علانية. في الزمن قبل 2، خرج أوباما إلى كثير من بلاد الإسلام التي في إفريقيا وينزل البلد ويدعوهم إلى الإذن بهذا الأمر القبيح، يدعوهم صراحة. كنت ذلك الأيام في تنزانيا ورأيت والله حتى فسقت الإسلام والمسلمين الذين هم في أشد أنواع الفسق، وهم متألمون من زيارة أوباما إلى تنزانيا. فسألت الناس ما السبب أنهم لا يرغبون في ذلك، قالوا: هو يدعو إلى اللواط، يريد أن ينشر اللواط. وفعلا نزل في السنغال ونزل في غير ما بلد من البلدان الفقيرة يدعوهم إلى إصدار قانون لما يسمونه بالمثلية، زعموا أتوا بهذا الإصطلاح حتى لا يأتوا بالإصطلاح المستقبح الإصطلاح الشرعي. بينما إذا كان الناس في قوة هل يستطيع أن يقول لهم هكذا؟ سيجد من المسلمين ما ما يؤدي إلى إذلاله ورجوعه إلى بلده مركوسا منحوسا. لكن لله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين.